بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين،
في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وفي الصحيحين أيضا عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن أنس بن مالك. زاد البخاري: وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه. وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف فهو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة، فإن منهم من كان يطيل زيادة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات، ويخفف الركوع والسجود والاعتدال فيهما عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات. ولعل أكثر الأئمة أو كثيرا منهم كانوا قد صاروا يصلون كذلك، ومنهم من كان يقرأ في الأخريين مع الفاتحة سورة، وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء.
نعم، ما فائدة هذا المبحث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته؟ أصل الكتاب في بيان وجوب مخالفة أصحاب الجحيم وطريقة الضالين والمغضوب عليهم والوثنيين من المشركين، فتجب مخالفتهم، وبيان الطرق التي ضلوا بها واجتنابها. فمن ذلك أنهم كانوا يشددون على أنفسهم في العبادة، كانوا يشددون على أنفسهم بالعبادة، كما جاء في الأثر أو في الحديث: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذا الحديث في إسناده نظر، لكن معناه صحيح. ألم يقل الله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم؟ وكان في من كان قبلنا يعني من النصارى شددوا على أنفسهم فمنعوا الطلاق، وكتب لهم بولس أشياء ليست من كلام عيسى عليه السلام فاتبعوه. واليهود كانوا لا يجامعون الحائض في بيت واحد ولا يساكنوها، وحرموا على أنفسهم أشياء وشددوا على أنفسهم. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن السنن من كان قبلكم، صار في هذه الأمة من يتشدد، صار في هذه الأمة من يتشدد في دينه. فتشدد الخوارج كما تعلمون حتى صاروا يفتون بتكفير صاحب الكبيرة، وصار الرجل يقتل أمة كما سمعتم عن ذاك الذي في مكة يقتل أخاه أو ابن عمه أو أباه، هذا من التشدد، ويعامل صاحب الكبيرة معاملة الكافر، بل حتى لو كان كافر لا يجوز معاملته على هذا النحو. نعم، فإن النبي كان يقيم معهم كفار في المدينة، فهل كان يقتلهم؟ حتى لو ثبت عندك فلان كافر لا تقتله إلا بإذن الشريعة، كما قال النبي: من قتل معاهدا لم يرى راحة الجنة. فتشددوا وتخطوا درجات التشدد، حتى رأوا قتل الكافر بلا شرط. يعني لو ثبت انه كافر هناك شروط ايضا لقتله. فتخطوا ذلك كله، لم يحسنوا التكفير ولم يحسنوا التعامل مع الكافر، وضبط شريعة الواحد القدير في ذلك. ولذلك ذكر لنا النبي نماذج من مخالفة، ذكر ابن تيمية النماذج من مخالفة النبي لأصحاب الجحيم. ما الصورة ذكرها في العبادات؟ في العبادات هنا النبي كيف كان صلاته؟
تخفيف الصلاة،
تخفيف ليبين ابن تيمية كيف هدي النبي في باب العبادة، لدرجة انظر كيف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كان ذكر حديث عن أنس الصحيحين عن أنس، كان النبي يوجز الصلاة ويكملها، يوجز الصلاة ويكملها، قرأ في السفر قل أعوذ بالفلق قل أعوذ برب الناس المعوذتين، ورأى أنها تغني عن الطوال من الصور، كان يعتاد في الحضارة 60 إلى 100، فرأى كما قال الشراح نعم أنها تعوض عن غيرها من طوال الصور لفضلها لكن خفيفة، قل أعوذ بالفلق قل أعوذ الناس السفر، وكان يقصر في السفر صلى الله عليه وسلم، وكان يخفف الصلاة لدرجة أنه يدخل فيها ويريد أن يطولها مع أن تطويله أصلا يعتبرونه ليس بذاك. قال كان يوجز الصلاة ويكملها، أخف الناس صلاة في تمام، هكذا كان صلاته، ومع ذلك يسمع بكاء الصبي فيخفف فوق التخفيف الذي يخففه حتى أمه لا تفتن. ما وجه فتنة أمه؟ انشغالها به، متى تنتهي من صلاته وينتهي الإمام حتى أمسك وأحضن الأم مفطورة، مجذوب قلبها ليش؟ ولا تكون أم موسى لما فقدت ولدها موسى فأصبح فؤاد موسى فارغا إن كانت إن كادت لتبديه،
لتبدي به.
فهذا يدل على قوة ما خلق الله من عاطفة في قلب الأم تجاه ولدها. النبي كان يراعي ذلك ويريد أن يفتنها، فتنتها أن تخرج من صلاتها للولد. هل يشرع الإنسان أن يخرج من صلاته لفعل مباح؟ ها؟ يعني الولد في بداية بكائه يحرم تركه؟ يقول الطباء لبكاء الولد فائدة، وهي تنشيط القلب، تنشيط نقول أيضا تبع القلب الدورة الدموية، فإنه لا يمشي الولد لا مستوى على السلك، ينقل من مكان إلى مكان. فلذلك يلهمه الله أمران ينشط له قلبه والدورة الدموية، ما هما؟
الحركة والبكاء.
لا شيء يتحرك. لو شفنا واحد منكم قاعد على السرير يفعل كذا نقول مريض، هذا الولد يفعل كذا لأنه ما يمشي مثلكم، فيتعوض بهذه الحركة اللا إرادية، لأنه ما له اختيار أنه يفهم أنه لابد يحرك الدورة الدموية، هكذا يلهم يتحرك. الثاني يبكي أدنى شيء يتحرك قلبه. المهم أريد أن أصل أن بداية بكاء الطفل الذي كان يسمعه النبي انصراف أمه له قد تجعلها في إدارة الإباحة أو ربما الاستحباب، لكن لا يحل لأحد أن يخرج من الفريضة. أما الجماعة المرأة لا يجوز، لا تجب الجماعة المرأة، لكن خروجها من الفريضة فتنة، لأنه إذا دخل الرجل في الفريضة في الصلاة أو في الحج والعمرة فإنه لا يحل له الخروج. بعض العلماء اجتهدوا أنه إذا راجع معه يتحول لنافلة، ويدرك الجماعة اجتهاد. على كل حال الأصل فريضة أنه إذا شرع فيها لا يخرج منها. فكان النبي خاف أن يفتن أمه فتخرج من صلاتها لطفل تسكتها، فكان يخفف. انظر كيف الشريعة والحمد لله حنيفية سمحة تخالف شريعة اليهود الذين تشددوا شددوا فشدد الله عليهم فشدد الله عليهم سبحانه وتعالى. نعم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. نعم، اقرأ.
ألا يدل تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لها الخروج لأنه لو كان يجوز لما خفف؟
أي ممكن، يعني من آثار الحكم هذا أو من ما يستأنس به في هذا الحكم أن النبي كان يعتقد لو أنه نشر أو منشور بالحكم عند الصحابة أنه يجوز خروج الفريضة لكان ما سمع فتنة، كان طول تخرج لأنه أبا أحلم. أو قال لها بعد الصلاة إذا نابكم شيء من الصلاة ما شر النساء فخرج منها، فكان يرى أن يخفف صلى الله عليه وسلم حتى لا يفتنها فتخرج من الصلاة تسكت ولدها. وأيضا في النجاسة، النجاسة نعم، فإن قال اهريقوا عليه ذنوبا من ماء، ما قال صبوا عليه من سبعة آبار كل بئر صفة كذا. الحمد لله ما يلقي بالدم من الماء إلا وطهر المكان، مع النبول رجل يعني سيكون ليس قليل. وفي المسجد ألقى عليه كافرة، ألقى عليه رملة وإذا به قد طهر. وفي سنن داود من حديث خولة بنت يسار ذكر الدم الحيض، قال اقرصيه بالماء، قال ما سارت عما بقي من أثره، قال ما يضرك أثره، قاعد يعني ينتدي بعينه. هذه شريعة سمحة تخالف اليهود الذين شددوا على أنفسهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسلكهم. ما هي الأحاديث التي تحفظها في النهي عن مسلكهم في التشديد ولو لم يذكرهم؟ في التنطع، هلك المتنطعون بمثل هذا فرموا وياكم الغلو في الدين. في الجمرات قال فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم يعني في الدين. هذه الأحاديث تدل على مخالفة النبي لأصحاب الجحيم. ألم يسمع النبي عليه ألم يكن خلق القرآن؟ قد جاءه أو نزل عليه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فحمل حصيات جماعة ابن عباس الذي أكبر طيل يعني في حدها حصل خذف أكبر من الحمص وأصغر من البندق، فقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم. إذن كان من كان قبلهم إيش؟ إذن حينئذ بهذا ينهاهم عن التشبه بهم لمن كان يغلون. إذن إذا تركت الغلو في الدين فانوي شيء تؤجر به وهو مخالفة أصحاب الجحيم، انوي مخالفتهم والتعبد بالشريعة السمحة حنيفية السمحة، انوي هذا تؤجر أنك مصدق الكتاب في أنهم كانوا يغلون وتريد تخالفهم، فمخالفتك لهم قطع لذريعة الكفر لأنه مشابه لهم قنطرة الكفر مشابه. خالفهم في الغلو لا تغلو، خالفهم في إعفاء اللحية تعفيها، خالفهم في أنك تباشر الحائض كانوا ما يبشروا الحائض دون الفرج، خالفهم في صيام عاشوراء يعني ما تكون مخالفتهم مستحبة مثل إضافة يوم عاشوراء إضافة التاسع للعاشر، أو تكون المخالفة إيش؟ فرض مثل عفاء اللحية مخالفة فرض مخالفة فرض. نعم.
قال: وكان الخوارج أيضا قد تعمقوا وتنطعوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم.
إذا الخوارج ما فيهم شبه بالكفار؟ فيهم شبه لمن ترهبن من بني إسرائيل وابتدع وتوغلى في الدين. أهل السنة خالفوا طريقة أصحاب الجحيم وخالفوا طريقة الخوارج المارقين. نعم.
قال: ولهذا لما صلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالبصرة قال عمران: لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة، كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود.
نعم. فإيش جاء في بني أمية مخالفة؟ لاحظ الصحابة أو بعض من سلف مخالفة من أئمة أو أمراء بني أمية، إيش صاروا يفعلوا؟ صاروا يطيلون القيام ويخففون السجود والركوع، ما يناسبون بين الصلاة كما كان النبي يفعل، كما في حديث البراء كان قيامه وقعوده وسجوده وركوعه والقيام قريبا من السواء. هذا ما يفعله، يطول القيام ويجي ينقر، يعني يخفف الركوع ويش. والشأن في الصلاة أن تكون متناسبة، بل بعضهم صار يقرأ سورة في هذا الرباعية في الثالثة والرابعة. هذا في بعض الحديث استنبط منها أنه كان يفعله النبي، من تطويل استنبط بعض العلماء أنه يفعل كما فعل أبو بكر في السورة في الركعة الثالثة من المغرب، قرأ سورة أو قرأ من سورة. نعم. لكن كانت قراءته صلى الله عليه وسلم، كانت صلاته معتدلة، كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود، يناسب صلاته متناسبة. نعم، صلاته متناسبة صلى الله عليه وسلم، كما عن أنس: ما صليت خلف رجل أوجد الصلاة مع رسول الله في تمام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقول يعني من خلفه قد أوهم. وقد جاء في حديث البراء: ما سمعتم من الاعتدال في الصلاة ومساواة والمناسبة بين أركانها. نعم، والتناسب بين أركانها.
قال: وقد جاء هذا مفسرا عن أنس بن مالك نفسه، فروى النسائي عن قتيبة عن العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال: دخلنا على أنس بن مالك فقال: صليتم؟ قلنا: نعم. قال: يا جارية، هل أمي لي وضوءا؟ ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال زيد: وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. قال: وهذا حديث صحيح، فإن العطاف بن خالد المخزومي قال فيه يحيى بن معين غير مرة هو ثقة، وقال أحمد بن حنبل هو من أهل مكة ثقة صحيح الحديث، روي عنه نحو 100 حديث، وقال ابن عدي يروي قريبا من 100 حديث، ولم أرى بحديثه بأسا إذا حدث عنه ثقة. وروى أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال: حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. وقال يحيى بن معين: إبراهيم بن عمر بن كيسان يماني ثقة. وقال هشام بن يوسف: أخبرني إبراهيم بن عمر وكان من أحسن الناس صلاة. وابنه عبد الله قال فيه أبو حاتم صالح الحديث. ووهب بن مانوس بالنون يقوله عبد الله هكذا، وكان عبد الرزاق يقوله بالباء المنقوطة بواحدة من أسفل، وهو شيخ كبير قديم قد أخذ عنه إبراهيم هذا واتبع ما حدثه به، ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه به، وحديثه موافق لرواية زيد بن أسلم وما أعلم فيه قدحا.
وهب هذا ابن حجر رحمه الله جهل حاله، وثقه ابن حبان، وجهل حاله ابن حجر، قال مقبول أو قال مجهول، لكن وثقه الذهبي. والذهبي عنده تساهل في التوثيق رحمه الله، ولذلك لم يعتمد على ذلك العلامة الألباني، وحكم على هذا الإسناد بأنه ضعيف. لكن ثم قرينة جعلت ابن تيمية يمشي حاله، قال وهب ابن مانوس، وقال عبد الله هذا، وكان عبد الرزاق يقوله بالباء، نعم يقوله بالباء المنقوطة بواحدة من أسفل، هو شيخ كبير قديم قد أخذ عنه إبراهيم واتبع ما حدثه به، ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه به، وحديثه موافق لرواية زيد ابن أسلم. هل زيد بن أسلم ذكر 10 الذي سبقت؟ دخلنا على أنس، يتم الركوع والسجود فقط، يتم، ما قال 10، موافقة من جهة الجنان، أما من جهة التفصيل والتدقيق نعم هذا فيه نظر. في الحقيقة الإسناد يعني يظل محل نظر، لأن هذا وهب يعني لم يوثقه أحد، وثقه ابن حبان، ابن حبان متساهل، وذلك العلامة الألباني ضعف إسناد هذا الحديث. وكون إبراهيم هذا قال لولا ثقته عنده، إبراهيم من؟
إبراهيم ابن عمر بن كيسان، يماني ثقة، عمل بحديثه حيث
طيب
أحسن الناس.
طيب لما يكون عندنا واحد محدث يعني عمل بحديث شخص هذا مبحث، لابد أن يطول الكلام فيه ويعرف هل معنى ذلك أنه سيكون ثقة، أنه سيكون ثقة، أليس قد يكون يعني من باب يعني من باب آخر عمل بالحديث، أنه في الترغيب أو له سند آخر قد يكون متروك أو له. ثم ما أحد من الأئمة وثقه، ما أحد من الأئمة وثقوا الذين يعتبرون في التوثيق. لكن على كل حال قرينة جعلت شيخ الإسلام يمشي حديثه أنه شيخ كبير قديم أخذ عنه إبراهيم هذا واتبع ما حدثه به، وقال يحيى بن معين إبراهيم بن عمر الكسام عن ثقة، قال هشام أخبرني إبراهيم بن عمر وكان من أحسن الناس صلاة. طيب الآن قال أحسن الناس صلاة، هل 10 تسبيحات هذه؟ ها أيضا هذا إبهام، عندما قال أحسن الناس صلاة يعني فيه نظر أن تكون نحو 10 تسبيحات، لأن هذه عبادة، العبادة من جهة عددها صفتها كيفيتها الأصل فيها إيش؟
التوقيف والمنع
حتى يأتي مرجح. حتى يأتي مرجح، فلم تنع فلا نقويها بالاحتمال. فإذا في احتمال وإجمال فينبغي أن نتأد في العبادة في ضبطها. أكثر ما جاء في التسبيح ثلاث. على كل حال هذا الحديث يحتمل التحسين ويكون إسناده فيه نظر. نعم أكمل.
قال: وروى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أنس قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة. فلما كان عمر رضي الله عنه مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم.
نعم أكمل.
ورواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة قال: أنبأنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يكبر ثم يسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار بإيجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وإتمامها، وبين أن من إتمامها الذي أخبر به إطالة الاعتدالين، وأخبر في الحديث المتقدم أنه ما رأى أوجز من صلاته ولا أتم.
نعم، هذه من السنن المهجورة والتي خالف فيها أئمة بني أمية أو غيرهم. إلى الآن نحن ربما مررت أنت المسجد ورأيت الذي رأيته في أحد المساجد، ما يكاد الإمام يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد ينزل مباشرة. فالسنة المهجورة هي أنك إذا قلت سمع الله لمن حمده أن تتئد وتبقى قائما إن كنت إماما حتى يقول من خلفك نسيت، حتى يقول من خلفك نسيت. فالسنة الإطالة. نعم، إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يكبر ثم يسجد، يطيل يعني. فجمع أنس في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار بإجاز النبي الصلاة وإتمامها، فهذا من السنة المنسية. كذلك إذا قمت من السجدة الأولى أقعد بين السجدتين وطول حتى ربما يقول من خلفك لو صلى أنك إيش وهمت. المتبادر لذهن الآن في الوهم هذا ما وجهه؟
تشهد.
ها؟ أنه خلاص سبحان الله يسجد، أو في القيام أنه صار مثل ذات الكسوف، أنه دخل في قيام
قراءة
قراءة الذي بعده ركوع، اللي بعده ركوع. وذلك إذا صلى هذا الإمام في وسط بعض الأتراك المتعصبين أو الحنفية في البلاد العجم، الذي لا يستطيع أو لا تستطيع أن تحصي له استقرار، يكون راكع أول ما يستقيم الله سمع الله لمن حمده وينزل مباشرة، أو يكون بين السجدتين فمباشرة يسجد من غير أن يبتعد. وأنا حقيقة كنت أمر بالحرم المكي وسهل الله لي ومن علي بأني أقف مع الخدم هناك المسجد الحرام المنظفين. كثير من طلبة العلم ما يهتمون فيه مساكين، يخطئون في صلاتهم، يخطئون في وضوئهم. يعني شوف كم مرة وقفت على هؤلاء الخدم مساكين يعني من العجم تمسكون مذهب باطل ضعيف وهو المسح على الرقبة، تجده يغسل وتوضا ورأسه. أعرف أنه سيفعل سبحان الله لما أتفرس لأنه من تلك البلاد. أي نعم، فما أن يفعل هذه من باب تتبع العثرات، لكن من باب أن الإنسان لابد ينصح ويعلم أن في قرينة وجوده من تلك البلاد أنه سيفعل، وفعلا سيفعل. ما أخطأت يعني، ما أخطأت شخص في هؤلاء، إذا مسح مباشرة كذا يرجع ويمسح رقبته هكذا. وهذا حديث خرجه أخذ به بعض المذاهب لكن لا يصح إسناده، خرجه الرويانِ في مسنده: المسح على الرقبة أمان من الغل والقيام. قال النووي: المسح على الرقبة بدعة. وهذا الحديث إسناده منقطع لا يصح، والعبادة لا تثبت إلا بدليل شرعي. يقول ابن تيمية: أي عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة. إيش في عبادة؟ أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله. الله ما يحب إلا ما ثبت من شريعته، ما يحب الشيء الذي ترجح أنه ما ثبت من شريعته، وهو الحديث ضعيف ترجح أن النبي ما قاله، فكيف نتعبد به وقد ترجح أن النبي ما قاله؟ قال ابن تيمية في موضع آخر: والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، لا يبنى عليه حكم شرعي. ومن أنبه على مسألة مهمة، كنت أنصح بعض الأئمة في خطبة الجمعة يعني يتساهل الحديث الضعيف، فتقدمت إليه وهذا واجب ليس علي أنا، عليكم كلكم. إذا رأيتم خطيب جمعة في أي مكان، حتى لو في الحرم المكي، حتى لو في الحرم المكي، الحرم المكي إمامه ما له حصانة معصوم، يتعين لك أنه ذكر حديثا ضعيف، تقدم بأدب وتوقير سرا وتكلم وبين أن هذا الحديث في سنده كذا، وأحببت من فضيلتكم تراجعوه إلى آخره، وخطاب أهل العلم غير خطاب عامة الناس. طيب، فلما جئت أنصح هذا الخطيب قال لي: هذا الحديث وإن كان ضعيف لكنه في فضائل الأعمال. أنا أعلم أن من أهل العلم في القرون المتوسطة قالوا الحديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، لكن ما أحسن ما قاله الحافظ ابن حجر في هذا الباب، ذكر شروط كما يقول بعض مشايخنا في الحديث، يقول ذكر شروط تعجيزية. الحافظ ابن حجر رحمه الله ماذا قال؟ قال: يشترط في الحديث الضعيف حتى تعمل به أولا أن تعتقد أن النبي ما قاله، تعتقد أن النبي ما قاله. الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام معمول به، ثبت أو جاءك حديث ضعيف: من صلى الضحى فله كذا وكذا حسنة. لا تقصد هذا الحديث، اقصد حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: أوصاني خليلي بثلاث. اقصد العمل بالأصل هذاك. ثالث أن لا يكون شديد الضعف. الله، هذه الشروط يعني كيف تجعل العبد يعمل وهو يعتقد الذي ما قال ويعمل؟
لا يعمل بالحديث،
إذا هو يعمل بالأصل والحمد لله، ويرجو أن يكون الراوي قد حفظ. فيقول علامة الألباني في هذا الباب رحمة الله عليه، يقول: وقولهم العمل بالحديث الضعيف لا يصح، لأنه إذا أراد أن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال سيثبت خصلة مستحبة ما ثبت أن النبي قالها، فسيتعبد الله بحكم شرعي وهو الاستحباب. الاستحباب استقلالا، رأس لوحده استقلال الاستحباب يحتاج إلى دليل ولا؟ وذاك والموضع الذي ذكره العلامة الألباني عندما علق على حديث يعمل به الحمد لله عدد من طلبة العلم ورأيتهم في المقابر يعملون به، وهو أنه يحثى على الميت يعني بعد دفنه أو أثناء ثلاث حثيات. هذا صحيح، لكن فيه زيادة منها خلقناكم الحادية الأولى، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى الثالثة. هذا قال لم يثبت. ويقول هنا الشيخ يعني: ولا تقل، لا تقل أعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنك إذا عملت هنا بهذه الطريقة تحمل منها خلقناكم، تكون أثبت خصلة مستحبة يستحب أن تقول. والحديث الضعيف كما قال شيخ الإسلام في موضع آخر لا يثبت به حكم شرعي، لأنه ترجح النبي إيش ما قاله. وأما من تمسك بكلمة الإمام أحمد صار يرددها ويخوف بها طلبة العلم لمكانة الإمام أحمد، فيقول قال الإمام أحمد: إذا روينا في الحلال الحرام تشددنا ولعله أشار، وإذا روينا في المواعظ أو قال الترغيب تساهلنا. نعم، فلعمري ماذا يقصد بالتساهل هنا؟ رواية الحديث في أدنى درجات الحسن إذا كان في إثبات خصلة مستحبة، لأنه هو الإمام أحمد أخرج في مسنده إسناد الحسن من طريق عن أبي قتادة قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وسئل الإمام أحمد كما في المسودة لآل بن تيمية، قيل له من قبل سائل: عندي كتاب، كان الكتب يرون منها الأئمة بعد صلاة العصر جزاهم الله خير، حقيقة بعضهم ما يتثبت الأحاديث، كل يوم يفتح ورقة يضع مكان ورقة أو يفتح مكان ورقة ويقرأ على الناس من غير تثبت صحة الأحاديث. عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة، أفترى أحدث منه يعني يا إمام؟ قال الإمام أحمد: لا، حتى تسأل أهل العلم هل هذا صح أو لا. والآن الوسائل المعاصرة في الوصول لكلام العالم مسهلة، صار الطالب في أقل من دقيقة من ثواني معدودة يطلع كلام أهل العلم في الحديث، ما أدى في حجة العامة الآن يقولون كيف نعرف، خلاص خذ كلام أحد الأئمة في هذا الحديث متقدم متأخر، إلا أنهم إذا اختلفوا ارجع لعالم من أهل التخصص ليرجح لك. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: فيشبه والله أعلم أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام والإتمام إلى الركوع والسجود، لأن القيام لا يكاد يفعل إلا تاما، فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام بخلاف الركوع والسجود والاعتدالين. وأيضا فإنه بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود تصير الصلاة تامة لاعتدالها وتقاربها، فيصدق قوله: ما رأيت أوجز ولا أتم. فأما إن أعيد الإيجاز إلى نفسي ما أتم والإتمام إلى نفسي ما أوجز يصير في الكلام تناقضا، لأن من طول القيام على قيامه لم يكن دونه في إتمام القيام، إلا أن يقال الزيادة في الصورة تصير نقصا في المعنى.
إيش فعلوا وبعض أمراء بني أمية كانوا نقل عنهم؟ يجون في موضع القيام يطولون فوق تطويل النبي، فوق تطويل النبي يطولون، ويجون في الركوع والسجود يخففون، تصبح صلاتهم غير متناسبة. هذا من أوائل من خالف يعني سنة النبي في الصلاة. كيف من أوائل؟ بل قبل في آخر عهد أنس، ربما بكى أنس كما في صحيح البخاري وغيره: ما لك تبكي؟ قال: ما أرى الناس على ما كان عليه النبي، يعني في صلاتهم في معاملاتهم في إلا أنهم يصلون جميعا. إيش يقول في عصرنا إذن؟ يعني إذا يشوف أنس وش تشابه بين الصحابة وبين عصره آخر، يعني قيل كم توفي؟ في 90، في نفس السنة اللي ولد فيها أبو حنيفة توفي أنس، قيل هذا. فبدأ التغير أو كثر التغير، فإذا يشوف قاسم مشترك أنس يذكر كيف مثل النبوة أيام النبي ما كان عايش فيهم، يشوف قاسم مشترك أنه ينظر في الناس خارجين المسجد داخل المسجد يقول صلون جميعا، هذا هو الاشتراك. فما سوى ذلك كيف يقوم في الصلاة؟ كيف يكبر؟ كله خلافات. فكيف الآن؟ كيف الآن؟ يعني رأيت عدة مرات مثلا من الجماعة جماعة التبليغ أحدهم يصلي يعني يكون أول ثابت، سبحان الله العظيم ثابت خالف. أول ما يصلي يبدأ الزنبرك، يبدأ يهتز الصلاة. مخالفات كثيرة سببها الجهل وقلة استحضار الخشوع في الصلاة. فعلى المسلم حينئذ أن يستوعب أنه لن يصلح هو وإخوانه وأهل الإسلام جميعا إلا بما صلح به الرعيل الأول سلفنا. من منا الآن وهو حاضر حلقة واضع خطة بين عينيك، الخطة اللي كان واضعها في دراسته ليتخرج من الجامعة، والخطة اللي مسويها هو أهله ليتزوج تلك الفتاة. تذكرون كيف مسوي خطة ويحكمها؟ ها؟ تذكرون أنه يروحوا لهم يوم كذا، يقدموا لهم كذا، ويروح مع عمه، ويروح معه كذا. كل هذا لنيل إيش؟ حظ من الدنيا عاجل وشهوة. تذكرون كيف يتقن هذا؟ يخشى أنه في النص انقطع عليه الأمر ويزعلونهم ويسوون كل شيء مرتب متقن. فأنا أريد فقط مثل ما تفعل في هذه الدنيويات، ضع بين عينيك أنك تصرف أنت السلفك الصالح. إذا كنت صلي ذكر كيف النبي يصلي وأصحابه. وهذا اللي تقرأ في مثل كتاب الاقتضاء وتقرأ في سنة أبي داود، اجعل واقع عملي لك، يعني لا يكون حظه هذا المسجد، إذا خرجت من الباب خلعت باءته. ما تسعد هكذا، ما تسعد، تكون حجة عليك العلم، بل أبكي العبات عليك وذهب أعمل بها. إذا جيت صلي صلي صلاة متناسبة، قيامك مثل ركوعك مثل، وقد تنسى. ومن هنا شرع الإنسان يجعل له صاحب صالح يذكره. والإمام أصلا إذا سخر له من مستشار يذكره إذا نسي وهو ملك، يكون هذا من توفيق الله له. فمن توفيق الله لك أن يجعلك الله صاحب خير وقرين يذكرك إذا خالفت السنة، يكون معك فتلغو في الكلام، يقول تراك لغوت يا أبا فلان، تراك لغوت. خوفنا كله من أن يجرح بعضنا شعور بعض دون أن ينصح بعضنا بعض النصائح الصادقة التي تخرج من أفواه السلف لبعضهم. شوف مالك كيف في مجلس، يعني ممكن يكون مجلس يستروح به مع شخص، فقال له ولولا الرجل أنه شعر باسترواح ما تفوه بهذا. ما كان مجلس أسئلة يبدو. قال له رجل كم مضى من عمرك يا مالك؟ قال يعني أذكر حديث يجعلك ينبغي لا تسألني هذا السؤال، يقصد حديث من حسن سلم المرء تركه ما لا يعني. قال ما لا يعنيك ومن حسن سلم المرء تركه؟ من الآن يقوم صاحبه وقرينه هذا التقويم؟ إلا الخوف على الشعور والمجاملة، نعم، والمدح الكاذب والمزيف هو الذي جعلنا نستمر في الخطأ. فلا بد الإنسان يكون صادق، لأن من كما قال علامة الألباني نبه على فائدة عظيمة، قال أتدرون ما معنى أن يحب الرجل أخاف الله؟ ما يتبين ذلك إلا إذا نصح. مش شرط يخترع للنصيحة هو بريء منها، يقول عشان نحبه خلني نشوف أي شيء بس، لا، إذا كان وقع فعلا في مخالفة للسنة. فتذكره إذا نسي حتى لو في مستحب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل كل الذي نبه عليه الناس كله أمور واجبة ولا أمور بعضها مستحبة؟ اقتدي به. ما مرة من المرات كان صحيح البخاري مرة معكم قال أيقظوا صويحبات الحجرات، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أراد منهم أن يقوموا الليل، يوقظهم لليل يقومون، فلا يكون فقط منصب نصحك لأخيك، نصحك لأخيك في الأمر الواجب، بل مستحب، لأنك بالمستحب الذي تنصحه فيه وتذكر به حجاب لأن لا يتهاون بالواجب. إذا تركته في الأمور المستحبة ما تواصلت معه بقيام الليل، فربما بعد سنين سيتهاون بالواجب مثل قيام صلاة الفجر، ولا سيتهاون. أليس النبي زار معكم مرة حديث البخاري ما دخل على فاطمة وعلي فدعاهم لمستحب والواجب مستحب، قال ألا تقوم تصليان، لدرجة أن علي لما قال إنما هي أنفسنا بيد الله إن شاء بعثنا وإن شاء، فصار النبي يضرع الفخذ يقول وكان الإنسان أكثر شيء جلالة. شوف حرص النبي أنهم يقومون الليل، والقيام الليل ليس بواجب. التواصي ليس فقط في أمر واجب، بل في أمر أيضا يكون مستحبا كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، فكانوا يتواصلون في الأمور حتى المستحبة ولا غر ولا عجب. فإن الله قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمستحب من الحق الذي يتواصى به. نعم.
قال وهذا خلاف ظاهر اللفظ، فإن الأصل أن يكون معنى الإيجاز والتخفيف غير معنى الإتمام والإكمال، ولأن زيد بن أسلم قال كان عمر يخفف القيام والقعود ويتم الركوع والسجود، فعلم أن لفظ الإتمام عندهم هو إتمام الفعل الظاهر.
إذا حيث قال إيجاز يقصد الإيجاز في الركوع والسجود ولا في القيام؟
قيام.
القيام، لأنه لو قال في الركوع وقصد الركوع والسجود ما حصل التناسب، إذن يريد في ذلك الإجازة القيام يتناسب. لكن نبه المقيم في زاد المعاد على شيء، تلميذ ابن تيمية، تلميذ ابن تيمية وهو أفضل، أكاد أقول يعني ما أعرف الآن أفضل من تلامذته من جهة القوة العلمية والاستحضار والتأصيل، ولا أقول مثل يعني الذهبي في الحديث أو المقارنات هذه تحتاج إلى دراسة، لكن لما يشبع المسألة فقها ولطائفا ويكون لطائف نادرة تعرف علم الرجل حينئذ. فقال رحمه الله ليس معنى كلام البراء قيامه وركوعه وسجوده واعتداله سواء أو قريب من السواء أننا نقول حينئذ يكون قيامك أو ركوعك مثل قيامك، لأن النبي مثلا كان قد قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، فهل قال ابن عباس إنه ركع ركوعا طويل يشبههما؟ لكن المقصود يقول ابن القيم في زاد المعاد التناسب، طول في القيام يزيد طولا نوعا ما في الركوع، ما يفعل مثل البني أمية يطول يطول ويقف السجود ركوع خفيف ما يحس الناظر إليه أنه متناسب ركوعه مع تطويل قيامه. إذا طول القيام يطول يطول نسبيا مع الركوع، إذا ركع يطول في الركوع نسبيا مع القيام، ولا يشترط أن يكون ركوعه مثل قيامه، لأن لم ينقل هذا. فالنبي قرأ بالبقرة والعمران والنساء، وما قال ابن عباس وقد صلى، وما قال ذاك الذي صلى ما منه ابن مسعود أنه فركع مثل ما قرأ، كان ممكن يقول، كان ممكن يقول ذلك. كذلك في صلاة الكسوف تذكرون، وإن كان مستحب لكن نستأنس بالفعل المستحب أيضا في طريقة تناسب صلاة النبي مع بعضها. فقرأ بالبقرة، كان ممكن الراوي أن يقول في الركوع فركع بنحو البقرة ولا، لكن فقط أجمل فقال فركع ركوعا طويلا ثم الركوع الذي بعده دونه، ما قال كركوع البقرة، فدل ذلك على أن المقصود إيش؟ التناسب وليس التساوي من كل وجه يعني. نعم.
قال وأحاديث أنس كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة، وسائر روايات الصحيح تدل على ذلك. ففي الصحيحين عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وفي رواية في الصحيح وإذا رفع رأسه بين السجدتين. وفي رواية للبخاري من حديث شعبة عن ثابت كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. فهذا يبين لك أن أنسا أراد بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إطالة الركوع والسجود والرفع فيهما على ما كان الناس يفعلونه، وتقصير القيام عما كان الناس يفعلونه.
لبعضهم كما ذكرنا في بني أمية طول القيام عن رسول الله، زادوا يعني في ذلك. ذلك شيخنا العلامة الوالد صالح الفوزان أنكر على أحمد الحواشي كونه أنه في بداية رمضان يفعل شيئا ما يشبه ما كان سلفنا يفعلونه في العشر الأواخر، بينما الاجتهاد من النبي في رمضان جاء وين؟ جماعة العشر، فلم ينقل عنه في التراويح لما صلى في مربع ليالي أنه سوى هكذا من أول رمضان لآخر، لأنه خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا خير في التدين مثل التدين بالسنة، لن تأتي برأي خير من السنة مهما تفرست في طريقة في العبادة لتأتي بها على وجه أفضل من السنة، فإنك لم تستطيع، لأن السنة معصومة. كيف معصومة؟ أليس حسان بن عطية كان يقول كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن؟ فإذا توخى السنة في يعني عبادتك ولا تأتي فيها بالرأي، وإذا نابك شيء من الرأي في عبادتك فاستغفر. جاءك رأي محض فعلته في عبادتك وكنت غير ثبت أنها سنة، فاستغفر واسأل العلماء وقل لهم فعلت كذا إيش حكم فعلي، لأن قد تكون أيضا عملت برأي ثم أصاب سنة وأنت لا تشعر، فاسأل العالم قل هذا الذي فعلته سنة أو خطأ، كما سأل رجل ابن عباس في الهلال فقال إيش أصبت السنة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب قد يقول قائل ليش الاستطراد هذا اللي يفعله شيخ الإسلام؟ ما أصله؟ أصله ورد في حديث هو الطهور الماء والحل، ما يتبع النبي سئل عن طهارة الماء، لكن تأكد شيخ الإسلام لا يستطرد في فتاويه ولا في الاقتضاء ولا في غيره إلا المقتضى. أتكلم عن التخفيف، لا تظن أن التخفيف أيضا في موضع عندما يقوم في موضع فيأتي بمحترزات التي يحتاجها طالب العلم هي متعلقة بالموضوع. نعم بعد بدأنا نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله. قالت جيب لي المفاتيح عشان أعرف الوقت. مفاتيح الوقت بعرفه. أكمل. السلام عليكم ورحمة الله.
قال وروى مسلم في صحيحه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة، فبين أن التخفيف الذي كان يفعله هو تخفيف القراءة، وإن كان ذلك يقتضي ركوعا وسجودا يناسب القراءة. نعم. ولهذا قال
انظر قال يناسب القراءة ما قال مثل القيام للقراءة. نعم.
قال ولهذا قال كانت صلاته متقاربة أي يقرب بعضها من بعض. وصدق أنس فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بنحو 60 إلى 100، يقرأ في الركعتين بطوال المفصل بألف لام ميم تنزيل وهل أتى وبالصافات وبقاف، وربما قرأ أحيانا بما هو أطول من ذلك وأحيانا بما هو أخف. فأما عمر رضي الله عنه فكان يقرأ في الفجر بيونس وهود ويوسف، ولعله علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك.
إذن العلة إذا اجتنبت جاز الإمام يطول بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن أحدكم قوما فالإيش فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير ذو الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فعمر كان يصلي بيوسف وهود وإيش ويونس، فهذا إشكال، كيف النبي قال إذا أما أحدكم قوم فليخفف ويقرأ سورة يوسف أو نعم. والجواب عن هذا أن يقال إيش ها؟
حسب حال المصلين،
حسب حال المصلين. قال ابن تيمية فلعل عمر إنما فعل ذلك لاعتقاده أن من خلفه كان يرضى بذلك أو يحب ذلك، فجاء البعض ربما إذا جاء ينتصر لذاك الشخص اللي بالجنوب يطول، فيقال له حينئذ ذاك مسجد سوق في ذي الحاجة، مسجد سوق، فلا ينبغي التطويل على الناس. أما عمر فكما قال شيخ الإسلام ولعله علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك. نعم.
قال وكان معاذ رضي الله عنه قد صلى خلفه العشاء الآخرة ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء فقرأ بسورة البقرة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال أفتان أنت يا معاذ، إذا أممت الناس فخفف، فإن من ورائك الكبير والضعيف وذا الحاجة، هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما من السور؟ فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره من الأئمة هو ما كان يفعله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال أنس كان أخف الناس صلاة في تمام، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم إن عرض حال عرف منها إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن، فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطوليين وقرأ فيها بالطور، وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل،
وإن عرض ما يقتضي التطويل طول في سجوده أو ركوعه. نعم. إذا عرض ما يقتضي إيش التطويل طول، كما لو كان في صلاة كسوف ويغلب على الظن يتأخر الانجلاء، والأصل أن صلاة الكسوف يطول فيها، فهذا عارض أن تكون صلاة كسوف. في الركوع السجود لما رقع على ظهره الحسن أو الحسين وهو ساجد طول سجوده عارف ما هو رأفته ورحمته بالصبي في أمر نعم لا يعتبر واجب. ملاطفة الصبي واجب ولا مستحب؟ ها؟ مستحب. فصور أخ يا أخي أن قد خرج بعض أهل السنن أن من كف من تطويل النبي لأنه كان يدعو في سجوده ويقول قم إن استجاب لكم واحد من الصحابة ما استطاع يصبر من جهة الخوف على النبي كان ساجد فتطاول كذا شوفوا الصلاة النبي لعله أصابه حدث. فالصحابي أول ما شاف أن الحسن أو الحسين على ظهره رجع لسجوده مرة ثانية سجد. فالمهم أنه بعد ما انتهى من سجوده قال إن ابني هذا ارتحلني وإني كرهت أن أقوم حتى يعني يقضي نهمته من اللعب. وفي هذا تأكيد ترى على ملاطفة الصغير يعني إذا كان في الصلاة وهي فريضة وجماعة ثم أبطأ حتى يلاطف هذا الصبي هذا لفت منه لنظر النظر المسلمين عنايتهم بالصبيان ملاطفتهم ترك زجرهم يعني أخاف أنه كثير من المجرمين دول الذين صارت خوفهم قاسية حتى يقتلون بطرق بشعة نسمعها في الجرائد لابد أن تراجع قليلا كيف كانت طفولتهم مع آبائهم فلعلهم في صغرهم يعانون قسوة شديدة حتى جعلته بهذا الإجرام تسمع أشياء ما تكاد تصدقها كيف يفعلها نعم يفصل رأس الشخص ويحطه في كيس ويوديه في الزبالة شيء يعني عظيم تسمعه في عالم الجنايات. فلعل من أعظم أسباب تربية الأطفال على رقة القلب ومحبة الآخرين أن يأخذوا بنصيب من اللعب والملاطفة مع الشخص مع والدهم مع والدتهم. ما هو دائما كما يفعل البعض العرب من المسلمين ما يحتمل ولده دائما يا زجر يا ضرب وقد يقدم الزجر أحيانا وقد يقدم الضرب أحيانا وقد يكون سويا نعم كأنه مطلق للملاطفة والملاعبة بالثلاث لا يعرفها. فالخاف على هذا الصبي الذي صار والده فظا غليظ ما يعرف معه إلا الضرب والزجر والشتم يصبح معادي لما يكبر لمجتمعاته ففي قلبه رحمة لأنه ما رحمه صغير تلقن القسوة تلقين من والده عمليا فيصبح ربما شخص قاسي جافي. وهذا لا يعني أن يكون الرجل أيضا في غاية اللطف في كل الأحوال مع الصبي الذي يعقل مثلا ابن سبع بل يكون في أموره متوسطة. نعم
قال وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل كما قال في بكاء الصبي ونحوه. فقد تبين أن حديث أنس تضمن مخالفة من خفف الركوع والسجود تخفيفا كثيرا ومن طول القيام تطويلا كثيرا وهذا الذي وصفه أنس ووصفه سائر الصحابة. فروى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء.
هنا مسألة قد تقال اجتهادية. من صلى فيكم في المسجد النبوي؟ كلكم صليتم في المسجد النبوي. ما إن يبدأ الإمام ولعلها كالنزع عند الصبيان تسمع عند النساء جيش من الصبيان يبكون وفي كل الصلاة ربما. فحينئذ نأمر الإمام حتى إيش لا يفتن الصبي كل صلاته. يعني يعقل لك صبي واحد؟ الأمهات في العادة يعني قليل ما يجر صبيانهم وحصل. لكن لو كان شيء مستديم جيش لأنه يجون من أصقاع العالم تسهل المواصلات وكل صلاة كلهم يبكون، فهل من نظر في هذه المسألة تحتاج النظر؟ هل نقول الآن في كل صلاة تغير الأمر في المسجد النبوي؟ إذا كان ذلك ما قلت فينبغي التخفيف في كل صلاة أو بحسب سماع الإمام، إذا سمع بكاء يفعل، ما سمع يترك. نعم، انتهى الوقت والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر.